السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، ماذا سيكون حالكم؟ ماذا سيكون صنيعكم؟ من الذي ستدعونه حينئذ وترغبون عن غيره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهذه تذكرة كالتذكرة الواردة في قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهي تذكرة بما هو آت، لعل متذكرا أن يتذكر أو مرتدعا أن يرتدع. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. قوله تعالى بل إياه تدعون، هنا قدم كما يقولون في اللغة المفعول على غيره أو على الفعل، قدم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص، كما في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين قدم ما يسمونه في اللغة المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص. فمعنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. وفي هذا أوردوا قول الأعرابي الذي نال من رجل حليم وسبه وشتمه والحليم ساكت لا يرد ولا يتكلم، فقال الأعرابي: إياك أعني، يعني أنا أريدك أنت، إياك يعني أنا أوجه لك الشتم أنت. قال: وعنك أعرض. قال: وعنك أعرض. ونحوه بيت الشعر المعروف: إياك أعني واسمعي يا جار. وقصته قد تقدمت أن شابا فزاريا ذهب لزيارة صديق له فلم يجده، ووجد أخت صديقه بجوار امرأة عجوز، وكان من شيمهم أن أحدهم لا يعتدي ولا يقرب امرأة أو أخت صديقه أو أخت حميمه، لا يقربها ولا حتى أخت جارته ولا بنت جارته، كما كان قيلهم يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فلما ذهب لزيارة صديقه وجد أخته، وجد بجوارها عجوز، وأعجب بالأخت، أنشد أبيات شعر فيها: يا أخت خير الموجه، هذه الأبيات إلى العجوز في الظاهر وإنما يريد الفتاة. فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، ما تقولين في فتى فزارة جاء يهوي حرة محدارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني يوجه الكلام إلى العجوز، لكنه في حقيقة أمره يريد الفتاة. فردت الفتاة من حينها قائلة: قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع إلى أهلك باستحارة. فالشاهد اللغوي من هذا البيت قوله: إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أنا لا أعني إلا إياك. فقوله جل ذكره: فيكشف ما تدعون إليه، بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، أي لا تدعون أحدا لكشف الكرب سواه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، في إجابة على إشكالات قد ترد عند تفسير قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعند قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقد يقول قائل: ها أنا ذا أدعو ربي ولا يستجاب لي، وهو قال ادعوني أستجب لكم، فلما لم يستجب لي ربي سبحانه؟ وأيضا قد قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلما لم يستجب الله لي؟ ذكر العلماء إجابة على هذا الإشكال 10 من الأجوبة، من هذه الأجوبة 3 مضمنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى 3: إما أن تعجل له دعوته، أو يصرف عنه من السوء مثلها، كنت ستصاب بحادث فصرف الله عنك الحادث، كانت امرأتك ستلد بطريقة شق البطن فسلمها الله وحفظها الله فصرف عنك الأذى المالي وعنها الأذى البدني، وأيضا قد تدخر لك الإجابة إلى يوم القيامة، أو تعجل لك الإجابة في الحال. وأورد أيضا وجوها أخر، منها أن الإجابة تتأخر حتى تكثر من الدعاء، منها أنه قد تكون هناك معوقات للإجابة، يعني أنت تراضي وتدعو، أنت تظلم وتدعو، فالمظلوم يدعو عليك وأنت تدعو لنفسك، فالدعوتان تتصارعان أيتهما تهزم الأخرى، فدعوة المظلوم تهزم دعوتك يا ظالم. الحاصل أن من الأجوبة التي أجاب بها أيضا على هذا الإشكال أن المطلق في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان قيد في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهذا كقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أعني نظيرة هذه الآية وهي قول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل مريد للدنيا يؤتاها، وليس كل داع بالدنيا يؤتاها، بل رد الأمر إلى مشيئته سبحانه، إذ الله قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهذه عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد والتي نحن بصددها فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيدت الآيات المطلقة التي هي أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما على شاكلتها، والله أعلم. قال تعالى ولقد أما قوله وتنسون ما تشركون، فالنسيان هنا قال بعض العلماء بمعنى الترك، وقد يأتي النسيان بمعنى الذهول وذهاب العقل وبعده عن الشيء وعن تذكره، وقد يأتي النسيان كذلك بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم في العذاب، أي تركهم في العذاب، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، المراد بالنسيان أيضا تركت العمل بها. قال تعالى وتنسون ما تشركون، أي وتنسون الآلهة التي عبدتموها مع الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه وكما أرسله إلى قريش فقد أرسل أيضا أنبياء آخرين إلى أمم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي سلطنا عليهم البأساء وسلطنا عليهم الضراء لعلة، ألا وهي حملهم على التضرع. ما المراد بذلك؟ ما المراد بالبأساء؟ المراد بالبأساء في هذا المقام الشدة والفقر، والمراد بالضراء الضر في الأبدان، كذا قال عدد من المفسرين، أي أن الله سبحانه وتعالى يسلط الأمراض على أقوام، ويسلط الفقر والجوع والخوف على أقوام لعلة هو يريدها سبحانه، قال لعلهم يتضرعون، فأحيانا يسلط عليك البلاء ويسلط عليك الفقر، وتبتلى بخسارة في المال، وتبتلى بنشوز من الزوجة، وتبتلى بمرض في بدنك، الحامل على كل ذلك أو ما المرجو من ورائه؟ المرجو من ورائه أن تتوب على عن ما أنت فيه وأن ترجع عن غيك، فليحمد ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. يحمد ربنا على ذلك، إذ هو يريدنا على طريقه المستقيم الذي يؤول بنا إلى جنات النعيم. فإذا شربنا ابتلينا، سلط علينا المرض، سلط علينا الفقر. هذا تكرر ذكره كثيرا في كتاب الله سبحانه، حتى مع أهل الكفر لعتاة الظلم أحيانا وكثيرا ما تسلط عليهم الآفات حتى يراجعوا أمرهم. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، أي لعلهم يتعظون ويعتبرون. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، كل ذلك لعلهم يرجعون. هذا. وفي الباب أيضا قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أحيانا الشخص لا يجدي فيه النعيم فلا يقدم للنعيم شكرا، فتتغير نعم الله إلى نقم وابتلاءات حتى يرجع إلى دينه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأبت عليه قريش أن يؤمنوا وأن يتبعوا، قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي بسبع سنوات شديدة أو بسنوات شديدة كتلك التي كانت في زمن يوسف صلى الله عليه وسلم، فابتلوا حتى أكلوا العنهزة، وحتى مصوا النوى من شدة الجوع، وأكلوا الجلود والميتة والجيفة، كل ذلك حتى يرجعوا عما هم عليه. قال تعالى في كتابه الكريم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، كان أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع والضعف. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فالابتلاءات التي تصاب بها يا ابن آدم تصاب بها لصالحك، حتى تمنعك عن التمادي في الشر وفي الغيب. فكم من شاب قوي لا يشكر الله على نعمة القوة، ويرتكب الفواحش ويظلم العباد، فيبتلى بضر في بدنه لمنعه من ارتكاب الفواحش، لمنعه من ظلم العباد. شاب كان يمتلك سيارات فوارق ويمتلك عمائر ولم يشكر الله عليها، فيبتلى بفقر حتى يقدم شكرا لربه ولخالقه. وإلا فربنا يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا في غالب الأحوال، ولا يرد عليه أن بعض أهل الصلاح قد يبتلوا، ولكن ابتلاء أهل الصلاح لمعرفة صبرهم ولرفعة درجاتهم، كما ابتلي أيوب صلى الله عليه وسلم لرفعة درجاته، فنال بعد بلاء أصابه 18 عاما مرض ألم به، عجز الأطباء عن دوائه، مرض 18 عاما حتى رفض من القريب والبعيد الحديث، وفي النهاية آل أمره إلى خير. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فنال 3 شهادات من ربه شهد الله له بها: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فكل هذه أحيانا ابتلاءات تصيب المؤمن لرفعة درجاته، ونفس الابتلاء يصيب المجرم انتقاما منه. وكما قال العلماء: أحيانا يخر السقف على أقوام، منهم شهداء فصاحب الهدم شهيد، صاحب الهدم شهيد، ومنهم انتقاما من الله منهم، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هل إذا جاءهم بأسنا تضرعوا؟ أليس من اللائق إذا جاءهم البأس أن يرفعوا أكف الضراعة لله ويسألونه كشف الضر؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن ما حصل ذلك من قساة القلوب. قال تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وزين لهم الشيطان، حسن لهم الشيطان صنيعهم السيء فتمادوا فيه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا المواعظ، ونسوا ما سؤله إليه من الأمراض والابتلاءات والفقر والجوع، نسوا كل ذلك وتركوه ولم يعتبروا به. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وسعنا عليهم الأرزاق من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، عافيناهم في الأبدان مرة أخرى، ورزقناهم أموالا مرة أخرى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أي أيسون من رحمة الله، أيسون من انكشاف العذاب عنهم بعد حلوله بهم. هكذا وكما قال ربنا: إن ربك لبالمرصاد. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أخذ من ذلك أن الشرير إذا مات نحمد الله سبحانه على موته، الشرير إذا مات ينبغي أن نحمد الله على موته وعلى هلاكه، لقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من الدنيا وتعبها ونكدها، أو كما قال عليه السلام: والعبد الفاسد يستريح منه البلاد ويستريح منه العباد. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لم يبق الله لهم أثرا منهم، وإن وجدت أثر تدل عليهم كي يتعظ المتعظون. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، قل أرأيتم حالكم إذا أخذ الله سمعكم فأصبحتم صما، وأبصاركم فأصبحتم عميا، وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ من ذا الذي يأتيكم بالأبصار بعد أن سلبها الله منكم؟ من الإله غير الله الذي يأتيكم بالأسماع بعد أن سلبها الله منكم؟ من إله غير الله يزيل الختم الذي على قلوبكم بعد أن ختم الله عليه؟ انظر كيف نصرف الآيات، ننوع الآيات ثم هم يصدفون. قوله تعالى: نصرف الآيات، ننوعها، نذكرهم بأنواع شتى من أنواع التذكرة أحيانا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يلفت النظر إلى ما يحل بك في بدنك لعلك تتذكر أحيانا: توعظ بمن حولك، توعظ بغيرك، ترى حادثة شنيعة أمامك هي ليست لك ولكن أيضا سيقت لوعظك، سيقت لتذكيرك، فإن لم تتعظ بالمرض في بدنك رأيت من حولك يموتون، رأيت الشاب يموت والطفل يموت والكهل يموت، وليست هناك سن محددة للموت. أحيانا توعظ بغيرك، أحيانا كما قال العلماء بل كما في كتاب الله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأحيانا تتعظ بتقلب الليل وبتقلب النهار، أحيانا تتعظ برؤية البرق والصواعق التي يصيب بها من يشاء، أحيانا كما قال تعالى في نار الدنيا: إذا لسعت بها أو أذاك حرها إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلناها تذكرة بنار الآخرة. فحين ترى محترقا يحترق أمامك أو تلسع بالنار حتى تتذكر نار الآخرة. فربنا سبحانه يصرف الآيات، ينوع لنا المواعظ، أحيانا يلفت النظر إلى نماء الأرض بعد موتها وحياتها بعد موتها، أحيانا يلفت النظر إلينا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. أحيانا ترى الشخص ضاحكا وغدا تراه باكيا، كل ذلك كي تتعظ وكي تعتبر. فتصريف الآيات ينتظم كل هذا، ينتظم كل هذا تصريف الآيات تنويعها. انظر كيف نصرف الآيات، ثم هم يصرفون أي يبتعدون عن الحق ويتجهون للباطل وينصرفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما معنى قوله تعالى في هذا المقام هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قال بعض العلماء أي الهلاك الذي ليس بعده هلاك وليست بعده راحة، أعني الهلاك الذي ليس فوقه ولا وليست بعده راحة أبدا. فبمجرد ما يهلك الظالم ويموت الظالم تتوالى عليه صور العذاب وصنوف العذاب، تتوالى عليه صور العذاب وصنوف العذاب. يظن أنه سيستريح بالانتحار، كلا. يظن أنه سيستريح بالموت، كلا. بل بمجرد خروج الروح، بل وأثناء خروج الروح تأتيه ملائكة العذاب تنتزع الروح من الجسم كانتزاع الشفود من الصوف المبلول، وبعد ذلك تتناوله ملائكة العذاب، وبعد ذلك في القبر عذاب لا ينفك، ويوم البعث عذاب. فقولوها ليهلك إلا القوم الظالمون أي يهلك هلاكا ليس فوقه هلاك وليست بعده راحة. أما المؤمن وإن مات، وإن مات في حادث فالله يرحمه وتتلقاه ملائكة الرحمة ويفسح له في القبر وينور له فيه وتواسيه ملائكة الرحمن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة، فجأة قيل وأنتم نيام، قيل وأنتم مستيقظون لكن تباغتون به، أنت ماشي مستقر ليس بك أي شيء ولا بك أي مرض، فجأة تموت، فجأة وأنت واقف تأتيك سارة من الخلف تمزقك، تتبدل أحوالك حالا بعد حال. فهذا من البغتة. أو جهرة، جهرة يعني وأنت ترى العذاب قادم، الجهرة المراد بها وأنت ترى العذاب قادم عليك، كما قال تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فالعذاب له صور، من هذه الصور أن يأتيك العذاب فجأة عافانا الله وإياكم، من هذه الصور أن يأتيك العذاب وأنت تراه قادما عليك، أنت تعرف أن العذاب في الطريق إليك ولا تستطيع أن تدفع هذا العذاب عن نفسك. فهذه صورة وتلك صورة أخرى، وكل ذلك حل بالأمم المتقدمة، فأمم أخذت بالرجفة فجأة، وأمم أنذرت ثلاثا كما قال عليه الصلاة والسلام صالح صلى الله عليه وسلم لما عقروا له الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد لن يخلف. فبقوا يتمتعون ثلاثة أيام هم على يقين مما يروه من أحوالهم أن العذاب حال بهم، فاعترتهم أحوال وهم ينتظرون العذاب لا يستطيعون له دفعا ولا يستطيعون له صرفا، عياذا بالله من العذاب، عذاب البغتة وعذاب الجهرة ومن كل صور العذاب، اللهم آمين. قال تعالى هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كيف ذلك والرسل أرسلت منهم من أرسل للقتال والجهاد في سبيل الله، فكيف إذن الجواب على الإشكال الوارد الذي قد يفهم من قوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وهم أرسلوا يجاهدوا في سبيل الله ويضربون بالسيوف والسهام أعداء الله. فوجه الجواب أن يقال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين في باب الهداية، ليس لهم من أمر هداية الناس شيء إلا البشارة والإنذار، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي لست عليهم بمجبر، كما قال: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيكون قوله تعالى: وما نرسل المرسلين في باب الهداية إلا مبشرين ومنذرين، هذا شأنهم، ولكنهم أرسلوا بأمور أخر في أبواب أخر، والله أعلم. قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، جدير بالدعاة إلى الله أن يلزموا جانب التفكير كما تقدم مع جانب الإنذار، وحيثما رأوا الأمر يحتاج إلى تبشير بشروا، وحيثما رأوا الأمر يحتاج إلى إنذار أنذروا. وهذا الفقه بعينه، أن تنذر حيث يحتاج الأمر إلى إنذار، وأن تبشر إذا الأمر احتاج إلى تبشير، ولا تسير على وتيرة واحدة كما يفعل البعض الذين يتكلمون ولا ينفكون عن الكلام في عذاب القبر والبلا، وعن الديدان التي في القبر والأكفان التي تمزقت والشعور التي تساقطت والأسنان التي تفككت إلى غير ذلك، ويكون هذا جل صنيعهم. إنما التذكير برحمة الله وسعة عفوه وسعة رحمته حيث يحتاج الأمر إلى ذلك مطلب يطلب ومرغب يبتغى، والله أعلم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح، في قوله تعالى: فمن آمن وأصلح رد على المرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بالقلب. فالمرجئة يقولون الإيمان بالقلب يكفي، بل بعضهم يقول شهادة أن لا إله إلا الله وهذا جلهم تكفي بلا قول ولا عمل، عفوا تكفي بلا عمل. يقول أهل الإرجاء إن قول لا إله إلا الله يكفي ولا يلزم عمل. والآيات كثيرة جدا في الرد عليهم، فأهل النفاق يقولون لا إله إلا الله ويلهجون بذلك، ومع ذلك يصلون أيضا، ولقد قال تعالى في شأنهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. وأوردوا أن عليا سئل عنهم: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. فهذا الذكر لم ينفعهم وهم يصنعون ما يصنعون. وكم من آية فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: فمن آمن وأصلح، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دأب كثيرون من أهل التفسير على تفسير قوله تعالى: فلا خوف عليهم، مما هو آت، أي من الأشياء والأهوال الآتية، ولا هم يحزنون على ما قد فات. قالوا ذلك لأن المحتضر أثناء الاحتضار، المحتضر أثناء الاحتضار يتقلب بين أمرين، بين أمر نفسه ينظر إلى ما هو مقدم عليه، على ماذا سأقدم؟ إنني مقدم على قبر، هل ستتلقاني الآن ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب؟ وما شأني في القبر؟ هل سيكون روضة من رياض الجنة نسأل الله أن يجعلها وقبوركم كذلك، أم سيكون حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك؟ ثم يفكر أيضا: كيف سأتلقى كتابي؟ هل سأتلقاه باليمين أم بالشمال؟ كيف أصنع عند المرور على الصراط؟ كذلك ما حالي عند الميزان؟ هل ستثقل موازيني أم أن موازيني ستخف؟ كيف بي عند القنطرة والناس يطالبونني برد المظالم إليهم؟ تعتريه أقوال وأحزان وشجون فيما هو آت. يفكر في نفسه وفي الذي سيؤول إليه أمره، ثم ينظر إلى أبنائه وبناته من حوله، الأبناء والبنات والزوجة الذين يبكون بزواره، ماذا سيصنع هؤلاء الأبناء الضعفاء؟ ماذا ستصنع هذه البنات الصغيرات؟ الزوجة ماذا ستصنع؟ هل ستتزوج بعدي أم تكون وفية للأبناء والبنات؟ من الذي سيحن على أبنائي وبناتي بعد موتي؟ فإذا نظر إلى أمامه إلى الأمام فكر في نفسه، وإذا نظر إلى من بجواره فكر في أبنائه وأمه العجوز وأبيه الشيخ الكبير وزوجته وبناته، فتعتريه هموم كما قال تعالى: والتفت الساق بالساق. قال فريق من أهل العلم: اجتمعت عليه خطوب الدنيا مع خطوب الآخرة، فجلس ينظر إلى هذه وينظر إلى تلك ويفكر في هذه ويفكر في تلك، والتفت الساق بالساق يتساءل إلى أين المسير، فيجاب: إلى ربك يومئذ المساق. فقال فريق من العلماء إن قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم مما هو آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالله وليهم في ذرياتهم وأزواجهم، ولا خوف عليهم مما هو آت كذلك، فالله حافظهم ومتولي أمرهم. أما الذين كذبوا بآياتنا جحدوها وأنكروها ولم يلقوا إليها بالا ولم يولوها اهتماما، يمسهم العذاب، يصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم وخروجهم عن طاعة نبيهم. فالباء سببية في قوله تعالى: يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي بسبب الفسق الذي كان يصدر منهم. رزقنا الله وإياكم الطاعة والاستقامة.